أهل الأثر.
إلى إيش؟ إلى شرط اتصال السند أو طعن، وهذا يعود إلى عدالة الراوي وحفظه. انتبهوا يا أخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شرط الصحيح. ثم المردود، والمردود ما هو؟ ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول، هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول، إما أن يكون سقط أو طعن. سقط في إيش؟ سقط في السند. فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة وسقط رقم اثنين، هذا سقط ولا لا؟ سقط رقم واحد، سقط رقم أربعة، سقط. طيب، أو طعن في من؟ أو طعن يعني في الراوي، إما في حفظه وإما في عدالته. على هذا يدور رد الحديث، صح ولا لا؟ ويمكن أن نقول الطعن يشمل الطعن في الراوي، ومنه الطعن في روايته، وذلك في الشاذ والمنكر. لكن الواقع أن الشاذ والمنكر طعن في الراوي لأنه مخالف، وهذا طعن فيه. طيب، الطعن قال والسقط أو السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. سبحان الله، هذا فقطها مرة. السقط في السند إما أن يكون من مبتدأ السند من مصنف أو من آخره، نعم من آخر السند، يقول بعد التابعي أو غير ذلك. غير ذلك أن يكون من أثناء السند، أن يكون من أثناء السند. فهذه ثلاث أقسام. الأول أن يكون من أول السند، السقط من أول السند من عند المصنف، يعني المصنف ما يروي عن شيخه، يروي عن شيخ شيخه أو فوق، أو يكون من آخره بعد التابع، يعني وصل السند إلى التابع ثم إلى الرسول، هذا يقين فيه سقط أو لا؟ لأن التابع ما أدرك الرسول، إذن فيه سقط. أو من أثناء، ولهذا قال أو غير ذلك، يعني من أثناء. فالأقسام كم؟ ثلاثة. الذي من أثنائه قسمان، إما بواحد أو باثنين فأكثر على التوالي. فيكون أقسام السقط كم؟ تكون أقسام السقط أربعة. كيف أربعة وقبل نقول ثلاثة؟ لأن كلمة غير ذلك تحتها شيئا. فالأول، نعم، فالأول المعلق. ما هو المعلق؟ هو الذي سقط من أوله راو فأكثر، هذا المعلق. وسمي معلقا لأنه يشبه القنو المعلق في السقف. القنو المعلق في السقف وصل الأرض ولا لا؟ ما وصل. السند الذي حذف أوله ما وصل إلى الراوي، فهو معلق. فإذن معلق. مثال ذلك، الراوي روى عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، فجاء الحديث أن الراوي روى عن اثنين وأسقط الواحد، نسميه إيش؟ معلقا. وهذا يمر علينا في البخاري كثيرا، البخاري فيه التعليقات كثيرة، دائما يقول قال فلان ويسمي شيوخه، إذن هو إيش؟ معلق. لو أنه حذف الأول والثاني معلق، انتبه، معلق. طيب، الثاء الأول والثاني والثالث معلق.
لم يحذف الأول غير معلق.
الأول والثاني والثالث يا كمال.
نعم معلق.
أنا قلت هكذا، كيف تقول إذا لم يحذف الأول؟ طيب، الأول والثاني والثالث والرابع وأسند الحديث إلى الرسول.
معلق.
إذن حذف الإسناد كله تعليق، وحذف أوله ولو تكرر يعني لو تعدد تعليق. كذا؟ طيب. الثاني يقول فالأول المعلق والثاني المرسل. الثاني ما هو؟ ما حذف من آخر السند بعد التابع، يعني وصل السند إلى التابع ثم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمى هذا إيش؟ مرسلا. وهذا يعني في الاصطلاح يسمى مرسلا. إذن ما هو المرسل؟ ما سقط منه من بعد، لا الصحابي لا، ما سقط منه من بعد التابع. وإن شئت فعبر بعبارة أدق وأشمل، قل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، فكر يا جماعة، ما رفعه التابع مطلقا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صح. طيب، أما ما رفعه التابعي فالتعليق فيه ظاهر، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنجزم أن هناك راويا ساقطا. فيكون إيش؟ مرسلا. نتأكد أنه مرسل. طيب، الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمحمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن الرسول فإننا نجزم أن هذا الحديث معلق. يصبح نعم، أن هذا الحديث مرسل، نجزم بأن هذا الحديث مرسل. لماذا؟ لأن نعلم أن بين محمد بن بكر وبين الرسول راويا أو أكثر. المهم أن نقول في تعريف المرسل هو ما رفعه إيش؟ التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أسألكم الآن، لو روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية بدء الوحي، في كيفية بدء الوحي، هل ابن عباس أدرك ذلك؟
لا.
لا. طيب، هل تجعلونه مرسلا؟
لا.
مرسل صحابي، لكن هل هو من قسم المرسل اصطلاحا؟
لا.
يا إخواني، أنا الآن بارك الله فيك، شوف الحد التعريف، أو الصحابي الذي لم يسمع. ابن عباس سمع ولا ما سمع؟
سمع.
صحيح أنه حينما وقعت الواقعة ليس موجودا قبل أن يولد، لكن من الجائز جدا أن الرسول حدثه، أليس كذلك؟ نعم، من الجائز أن الرسول حدثه، فيكون الآن فيكون الحديث متصلا. ولاحظ أن كلمة مرسل تعني أن الحديث ضعيف. فهل إذا حدث ابن عباس عن كيفية بدء الوحي نقول هذا الحديث مرسل فيكون ضعيفا؟ لا، لأننا قلنا في تعريف المرسل إيش؟ ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فابن عباس سمع من الرسول، فما أسنده إلى الرسول فهو متصل وليس بمرسل. أعرفتم يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل ألا يمكن أن ابن عباس دلس وأسقط الواسطة الذي بينه وبين الرسول؟ قلنا أما عقلا فنعم، وأما حالا فلا. شو الكلام هذا؟ عقلا نعم يمكن، يعني يمكن ابن عباس لثقته بالراوي أصغر ونسب للرسول رأسا، كما لو حدثني الآن واحد عن شخص وأنا أثق بهذا المحدث فنسبت الحديث إلى من حدثني عنه ثقة بالناقل، لكن حالا لا، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول قال رسول الله إلا وقد سمعه منه مباشرة. على كل حال أنتم اعرفوا تعريف المرسل، وعبيد الله الأفغاني علمنا عنه. طيب، الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. اختصار عجيب رحمه الله. الثالث ما هو؟ ما كان القطع فيه في أثناء السنة. إن كان باثنين على التوالي فالمعضل، وإن كان بواحد فالمنقطع. مثال، احنا الآن نحدث بالأرقام، يقول المخرج حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، إذا سقط الرابع فهو الأول معلق، الثاني والثالث معظم، الثالث وحده منقطع، الثالث والرابع مرسل. طيب، فإن كانوا خمسة وسقط الثالث وسقط الثاني والرابع
منقطع،
منقطع لأنه باثنين لكن لا على التوالي فيكون منقطع. تمام، كل هذه الأربعة كلها مأخوذة من قولنا متصل السند. إذا لم يكن متصل السند فليس بصحيح، إذا لم يكن متصل السند فليس بصحيح، وينقسم إلى إيش؟ إلى
خمس
أصابع. كم واحد قال خمس؟ ما أدري يقول أحد. ها؟ لا لا، مدلس من أقسام منقطع ما يخرج. طيب الآن، ما لن يكون متصل السند ينقسم أربعة أقسام، ووجه انحصاري في الأربعة هي القسمة العقلية، إما أن يكون الانقطاع في الأول أو في الآخر أو في الأثناء، هذا قسمة عقلية ما تقبل أكثر من كذلك، أكثر من ذلك. والانقطاع في الأثناء إما باثنين فصاعدا على التوالي أو بواحد أو باثنين على غير التوالي، هذا القسمة. فالمنقطع أيضا يا أخواني كم؟ أربعة أقسام. ودائما إذا قرأت بالحديث أحيانا يقول لك هذا معضل بينه وبين فلان رجلان، الكلام هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن لو قال معضل بينه وبين فلان رجل واحد هذا غلط، لا ينطبق على المصطلح. المصطلح إذا قيل معضل يعني سقط منه راويان فأكثر على التوالي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ما هو الذي يكون واضحا أو خفيا؟ السقط. قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. فلو روى شخص عمن مات قبل وجوده بعشر سنوات، نعرف إن هذا ولد سنة 200 وذاك مات سنة 190، روى عنه عمن مات قبل أن يوجد بعشر سنوات، الانقطاع هنا واضح ولا خفي؟ هذا واضح، هذا واضح، وعلى طول نقول منقطع. وإن كان يمكن أن يكون بينهما رويان قلنا هذا معضل. طيب، يقول فالأول، ما هو الأول؟ يدرك بعدم التلاقي.
واضح.
الأول الواضح يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من ومن؟
بين الراوي ومن روى عنه.
بين الراوي ومن روى عنه. إذن فالمرسل من أي الأقسام؟
ضعيف.
هما إيه؟ لكن واضح ولا خفي؟
واضح.
واضح. طيب. يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي وهو الواضح، والثاني قبله، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، التاريخ الذي هو معرفة ولادة الرواة ووفاتهم، نحتاج إلى التاريخ إذا أردنا أن نعرف اتصال السند أو عدمه، لا بد من التاريخ. فمثلا افرض أنك الآن تبحث عن سند حديث رواه الإمام أحمد، السند أمامك الآن خمسة رجال، يعني سند طويل يبعد فيه أن يكون هناك انقطاع، لكن سبحان الله ربما لأن الراوي قد يروي عن قرينه الذي في عصره، فماذا تصنع؟ يجب أن تبحث عن تاريخ هؤلاء الرجال إذا كنت لا تعرف، إن كنت تعرف اكتبت متى ولد هذا ومتى مات هذا. فإذا روى شخص عن من مات قبل أن يدرك السماع عرفنا أن الحديث كلمات يسيرة، روى شخص عمن مات قبل أن يدرك الراوي سن السماء، واضح؟ ونحكم بأنه منقطع؟ تمام، واضح. عرف من هذا ولد سنة 100 وذاك مات سنة 105، هل يمكن من له 5 سنوات يدرك هذا؟ إن أدرك فولاد، ولنقل مات قبل، يعني مات بعد ولادة هذا الشخص بسنتين، نعلم أنه لم يدرك، فيكون هذا انقطاع واضح. فعلى كل حال كما قال ابن حجر رحمه الله لا بد من معرفة التاريخ، لا بد من معرفة التاريخ. وهل تبحث في التاريخ قبل بحث عن العدالة أو في العدالة قبل بحث عن التاريخ؟
العدالة
قبل. أيهم الأول؟
العدالة الأول يا شيخ.
ها؟
العدالة الأول، لأنه لا حاجة للبحث في التاريخ إذا كان الرجل ساقط العدالة.
طيب، ولا حاجة للبحث في العدالة إذا كان معلوم التاريخ. حقيقة لا، مو قصد.
إذا كان ساقط العدالة لماذا لم يبحث عن التاريخ؟
ما نبحث، لكن إذا علمنا أنه ولد بعده نحتاج البحث عن عدالة. نفس الشيء. لا، هو الغالب أن الأيسر البحث عن التاريخ، لأن العدالة ربما يختلف فيها المحدثون، فهذا يجرح وهذا يعدل وتبقى في إشكال، لكن التاريخ خلاص إذا علمنا أنه ولد الراوي بعد وفاة من أسند الرواية إليه عرفنا أنه لا حاجة، نقول هذا منقطع وينتهي الموضوع. أفهمتم الآن؟ طيب، فصار البحث عن التاريخ قبل البحث عن العدالة لأنه أيسر للباحث، وليس أيسر من جهة أنه إذا وجد الانقطاع اكتفينا أو إذا وجد عدم العدالة اكتفينا، أيسر لأن العدالة أو الضبط قد يختلف فيه الناس، فيحتاج إلى بحث وبحث وبحث. انتهى الوقت. نعم
شيخنا، ذكرنا في الصف في أثناء السلام أن يكون بواحد أو باثنين فاكثر على التوالي، بواحد هو المنقطع، طب إذا كان يا شيخ اثنين لكن ليس على التوالي ما يكون أيضا منقطع؟
فلا، وقلنا أنه منقطع، لكن الظاهر من تفكيرك لك الساعة انقطع. نعم
شيخ بارك الله فيك. وكذلك ضبط التواريخ يعني في غير المشاهير يكثر الاختلاف.
لا، لكن نادر، يعد اختلاف يسير سنتين ثلاث. اللهم المستعان. بعض الناس إذا رأى رأيا خلاص يريد أن يقشكش اللي حوله. نعم.
سقط الراوي في آخر السنة وسقط قبل الوفية،
هل يعتبر
من المرسل
كم؟ لا، من المرسل والمعضل أيضا. إيه يجوز أن يكون فيه وصفان. نعم يا يوسف. لا لا، ثم المردود هذا ما له دخل فيه، ما هو معذور على الذي يليه. لا لا لا، ما قصده هذا. ثم التوقف انتهى الكلام، قال ثم المردود هذا عائد على ما سبق في أول ذكر الصحيح.
بيت. هل ممكن يكون المرسل منقطع؟
ها؟
المرسل هل ممكن يكون منقطع؟
أي هذه مسألة. كل الأقسام الأربعة تشترك في أنها يصح أن توصف بأنها منقطعة، كلها يصح أن تقول المعلق منقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع والمنقطع منقطع، لكن هذا التسمية الخاصة وذاك تسمية عامة، لأن هذه الأربعة كلها ضد أو خلاف قولنا متصل السنة، كلها منقطعة السنة. فبالمعنى العام كلها منقطعة السنة، لكن بالمعنى الأخص تنقسم إلى أربعة أقسام. نعم. نخبة الفكر. طيب. ها؟ طيب. يلا يا موسى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم معطوفة على ما سبق، يعني أنه ابتدأ الآن يبحث في موضوع جديد، وهو قد يكون يعني الانقطاع واضحا وقد يكون خفيا. ويدرك فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي. كيف يدرك بعدم التلاقي؟ يعني إذا علمنا أن الراوي لم يلق من روى عنه فإن الانقطاع يكون واضحا، وإن شئت فقل السقط أو السقط يكون واضحا، لأن المؤلف جعل الأمر مرتبا على السقط، يعني يكون واضحا، وذلك بأن نعلم أنهما لم يتلاقيا. فإن قال قائل: ما هو الطريق إلى العلم بأنهما لم يتلاقيا مع أنهما في عصر واحد؟ نقول: هو أن يقول حدث عنه ولم يلقه، حدث عنه ولم يلقه، فحينئذ نعلم أن هناك سقطا، أي أن بينهما راو، أن بينهما راويا أو راويين فأكثر. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم أي من أجل ذلك احتيج إلى التاريخ، يعني أن نعلم أن الراوي لم يدرك زمن من روى عنه، وهذا يرجع إلى التاريخ. فإذا روى عن إنسان توفي بعد ولادته بخمس سنوات، علمنا أنه لم يدرك، أو بثلاث، بسبع سنوات، يحتمل، يحتمل، فهذا ليس واضحا. والثاني المدلس. ما هو الثاني؟ الذي يكون فيه السقط خفيا غير واضح يسمى المدلس، وهو أن يروي عن شخص لم يسمع منه، أن يروي عن شخص لم يسمع منه لكنه معاصر له، يحتمل أنه لقاه ولكنه لم يقل سمعت أو حدثني أو ما أشبه ذلك. فهو أن يروي عن المعاصر ما لم يسمعه منه، هذا يسمى إيش؟ مدلسا. وصيغة المدلس أن يقول الثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال، يعني أنه أي المدلس يروي الحديث بصيغة تحتمل اللقب، يعني وتحتمل عدم اللقب، فيقول عن فلان عن فلان، نقول هذا مدلس. ولكن هل كل من قال عن فلان يعتبر مدلسا؟ لا، ينظر إلى حاله، لأن الصحابي إذا قال عن رسول الله فليس بمدلس، لأن حاله لا تحتمل التدليس. لكن إذا قاله من بعد الصحابة قال عن فلان، فإننا إذا كان السقط خفيا نقول هذا مدلس. فإن قال قائل وهل التدليس حرام؟ نقول التدليس إن كان تدليس شيوخ أو تدليس تسوية فهو حرام. تدليس الشيوخ أن يصف شيخه الضعيف بوصف لم يشتهر به من أجل أن يظن الظان أنه غيره. مثال ذلك كان شيخه مثلا فلان بن فلان، وبمجرد ما يقع النظر أو السمع على فلان بن فلان يعرف أن الحديث ضعيف لأنه ضعيف، لكن يروي عنه بلفظ أبو فلان، حدثني أبو فلان بكنية لا يعرفها الناس بها، نقول هذا تدليس إيش شيوخ، لأنه دلس شيخه الآن أظهره بمظهر المقبول أو على الأقل المشكوك فيه دون أن يظهره بمظهر المردود، وهذا لا شك أنه حرام. إذا كان الغش في بيع طعام لا يساوي درهما حراما، فالغش في رجل الإسناد الذي ينبني عليه حكم عقدي أو عملي يكون من باب أولى لا شك، هذا حرام. والثاني وكذلك تدليس التسوية، تدليس التسوية أن يروي عن عدد بسند متسلسل وفي هذا السند رجل ضعيف، فيعمد المدلس إلى إسقاط الضعيف، يعمد إلى إسقاط الضعيف ليكون الإسناد كله ظاهره الصح، فيستفيد هذا ويستفيد شيء آخر وهو علو الإسناد. علو الإسناد، ما معنى علو الإسناد؟ كلما قلت الرجال فاستند أعلى، لأنك إذا رويت بسلسلة قدرها ستة وبسلسلة قدرها خمسة أيها أقرب إلى الصحة؟ الثانية خمسة فهي أعلى. فبعض المدلسين والعياذ بالله إذا رأى من بين الرجال رجلا ضعيفا حذف ليكون ظاهر السند كله صحيح، هذا يسمى تدليس إيش؟ التسوية. الثالث تدليس التحمل، بمعنى أنه يظهر أنه لقي من روى عنه وأخذ عنه مباشرة وهو ليس كذلك، وهذا يصنعه بعض الناس حتى بعض الثقات، لأنه واثق من أن الواسطة بينه وبين هذا الرجل واسطة ثقة عنده، ويكون هذا الواسطة عند بعض الناس غير ثقة، فيجتهد هذا الرجل ويقول أنا أروي الحديث بسند يحتمل اللقي لأن الذي حدثني به عن شيخ الذي نسبته إليه ثقة وأنا واثق من أن الحديث صحيح، لكنه عند بعض الناس ليس بثقة، فلو سقت الحديث ذاكرا هذه الواسطة لرد، فيجتهد ويقول أحذف هذا وهو ليس ضعيفا، أحذفه لأجل إيش؟ لأجل أن يقبل الحديث. فبعض المحدثين وهم يعني ثقات لا شك فيه كالحسن البصري مثلا يفعل هذا الشيء استنادا إلى أي؟ استنادا إلى ما تقرر في نفسه من أن هذا الذي حذفه كان ثقة. لكن مع ذلك عند التحقيق نقول هذا الحديث ضعيف لأنه سقط منه راوي، هذا ضعيف لأنه سقط منه راوي، وإن كان المدلس له وجهة نظر وفعل ذلك اجتهادا، لأن اجتهاده لا يسأل علينا ولا على اجتهاده. ومن ثم شدد علماء الحديث في هذا المسألة، ثم قسموا المدلسين إلى أقسام خمسة، وفي ذلك منظومة صورت عندنا قديما لعل الله يسر أن نصورها لكم، اسماء المدلسين حتى تنتفعوا بها. طيب، المهم المدلس يقول رحمه الله الثاني المدلس، وما هو الثاني؟ ما كان السقط فيه خفيا بحيث يكون روى عن شخص معاصر له وقد لقيه، لكن بينه وبينه رجل فيحذف الرجل ويأتي بصيغة تحتمل اللقي، مثل عن، قال، أن، وما أشبه ذلك. يقول وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق، هذا مرسل خفي من معاصر لم يلق من روى عنه، وهذا غير المدلس. المدلس لقيه وروى عنه لكن هذا في الواسطة، وهذا لم يلقه، ولهذا سمي مرسلا خفيا لأن الرواية عن من عاصره ولم يلقه يخفى على الناس عدم اللقي، فسموه مرسلا خفيا، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم نعم ها؟ أي هذا لم يجعلوه قادحا في روايته لأنه قد يكون عن اجتهاد منه، وإلا في الواقع أنه غش من كبائر الذنوب. نعم طيب نفس الشيء، لكنه يحمل على السماع بناء على سماعه على تصريحه بالسماع في الحديث الأول، ولهذا قالوا إن الحسن سمع من سمرة، وحملوا جميع أحاديث التي يرويها عن سمرة على الاتصال، لأنه قد صرح بالتحديث بحديث العقيقة أو بالسماع في حديث العقيقة، فحملوا جميع رواياته عنه على السماع. نعم.
بدأتنا يا شيخ على تدريس إسناد أن يسقط الرامي. شيخ يسقط شيخه.
نعم.
بدأتنا يا شيخ لأنه عرف تعرف تدريس إسناد.
نعم.
أن يروي عن من سمعه ما لم يسمعه منه.
نعم.
فما في إسقاط.
كيف؟ ما دام ما لم يسمعه منه.
هو ما يستطيع يقول عنه.
أين أقول؟ لكن إحنا إذا صار مدلس قالوا إنه يحمل على الانقطاع فلا يقبل.
ما في إسقاط شيخ.
كيف ما في إسقاط؟
يعني هو يقول عن فلان.
أيوه.
هذا شيخ لكن ما سمع منه هذا الحديث يعني.
أي لو صرح بأن بينهما واسطة لم يكن تدليسا لأن هذا ظاهر.
ما في واسطة.
لا هو هذا هو مدلس ومعروف التدليس أنه يسبق الواسطة بينه وبين شيخ. نعم.
هذا
حسب نوع التدليس. تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، لكن فيه التمويه أنه جعل الشيخ كأنه أو سماه بغير ما اشتهر به ليظن أنه غيره، هذا ما فيه إسقاط. اللي فيه الإسقاط هو تدليس التسوية أو تدليس الإسناد. بعده
أو في غلطه أو غفلته أو رفته أو رفته أو مقالبته أو جهالته أو جهالته أو بدعته أو سوء تقديم، فالأول الموجود والثاني مجهول والثالث المنكر على رأيهم، وكلا الرابع والخامس. ثم الوهم، ثم الوهم، وإن اقتلع عليه بالقرائن،
إن اقتلع
عليه بالقرائن وجمع الطرق، فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المدلس؟
المدلس هو ما رواه الراوي بصيغة تحتمل السماع،
نعم،
كقوله عن أو عن فلان أو قال فلان،
يعني من روى عمن لقيه ما لم يسمع منه
أو ما سمع منه.
أين؟ المهم أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه. هذه إيش؟ هذا يسمى تدليس. طيب، والمرسل الخفي؟ نعم، من روى عن معاصر ولم يثبت لقيه، فهذا هو الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي. أيهما أشد؟ ولأنه لم يثبت لقيه، لم يثبت لقيه. طيب، ما ورد بصيغة التدليس ممن لم يعرف به على أي شيء يحمل؟ يحمل على السماع، صح. ولهذا لا نقول إن الصحابة إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ عن أو بلفظ قال لا نقول إنهم مدلسون، لأنهم لم يعرفوا به، وعلى فيكون ما رواه الصحابي بلفظ عن أو قال أو نحوهما يكون متصلا أو غير متصل، يكون متصلا وليس فيه تدليس. طيب، إذا عرف الرجل بالتدليس وروى بعن لكن في كتاب اعتمدت صحته كالبخاري ومسلم، نعم، فيحمل على السماع. ولهذا تحمل رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم أو في البخاري على أنها محمولة على إيش؟ على السماع. وكذلك قتادة عن أنس. لذلك ينبغي أن يعرف الاصطلاح، لأن بعض الناس اشتبه عليه كيف يكون أو كيف تحمل رواية المدلس على السماع في البخاري ومسلم دون غيرهما. نقول لأن نعلم من شرط البخاري ومسلم أنه لا بد من ثبوت التحمل مباشرة، فكان ما ورد فيهما من بصيغة عنه وقال ممن عرف بالتدليس محمولا على السماع. قال المؤلف رحمه الله: ثم الطعن، وهذا هو السبب الثاني لرد الحديث. والسبب الأول ما هو؟ السقط. وقد عرفتم أنه كم نوعا؟ لا، أربعة أنواع: معلق ومرسل ومنقطع ومعظم. ثم الطعن، يعني الطعن في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته. انتبه، لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته، هذه أربعة، أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، عشرة أسباب. منها ما يرجع إلى العدالة ومنها ما يرجع إلى الضبط، لأن صفات القبول المعتمدة في الراوي هي العدالة والضبط. فالطعن إما أن يكون في عدالته، وإما أن يكون في ضبطه، وإما أن يكون بهما، كالمجهول مثلا الذي لا ينادي عن عدالته ولا عن ضبطه. هذه العشرة يقول: فالأول الموضوع، الأول الذي رد لكذب الراوي، الموضوع يعني الذي وضع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقله، أو لم يفعله إن كان فعلا، أو لم يقره إن كان إقرارا، يعني أضيف للرسول وهو كذب. هذا يسمى الموضوع، ويسمى المختلق، ويسمى المصنوع، ويسمى المكذوب، وما أشبه ذلك من العبارات. لكن أشهر العبارات فيه هو الموضوع. فما رد لكذب الراوي فهو الموضوع. لكن كيف نعلم كذب الراوي؟ نعلم كذب الراوي بتتبع أحواله، وبقول الأئمة الحفاظ الثقات إنه كذاب وما أشبه ذلك، ولا نحن لا ندرك زمنه ولا نعرفه، لكن بالنقل. ثم لماذا نعرف أن الحديث مكتوب؟ هذا نعرفه بأمور بمخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل من روى أن سفينة نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط، طافت بالكعبة سبعة أشواط، سفينة نوح، نعم، مع أن الكعبة الله أعلم في ذلك الوقت غير موجودة، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وهي أيضا باقي عليها الطواف أن تصلي ركعتين خلف المقام ولا في مقام، نعم. هذا نعرف أنه كذب وموضوع، لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة الحسية، وكذلك ما يعلم بالضرورة من الدين، كما لو جاء حديث يرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الألوهية والربوبية، هذا نعلم أنه موضوع بدون أن نسأل عن رواته وأشبه ذلك. المهم من الوضع يعرف بأسباب عرفها ذكرها أهل المصطلح، ينبغي للإنسان أن يراجعها لأنها مهمة. حكم الموضوع، حكم الموضوع مردود، ما في إشكال، قال هذا حديث موضوع مردود. حكم روايته حرام إلا لمن أراد أن يبين أنه موضوع فتكون روايته واجبة، لأن بيان أنه موضوع حكمه واجب، فلا بد أن يروى، فيقال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وهو موضوع. طيب، اشتهر عند الناس أحاديث موضوعة، حديث موضوع، فهل نقول هذه اشتهرت وتلقيت بالقبول فتكون صحيحة؟ لا، ما دام عند الناس العامة، ما هي عند العلماء. حب الوطن من الإيمان، هذا حديث يكتب بماء الذهب ويبروز بالديباج عند من؟ عند القوميين، تجد كتبهم مملوءة من مثل هذا، حب الوطن من الإيمان. وهل حب الوطن من الإيمان؟ نعم، أبدا. حب ما يحبه الله من الإيمان. الوطن إن كان وطنا إسلاميا وأحببته لما فيه من الإسلام فهذا من الإيمان، لكن لا لأنه وطنك، بل لأنه بلد إسلامي. طيب، ويقال إن صاحب باذنجان، الباذنجان معروف يطبخ الطعام، جاء ببسطته فلم تشتر منه، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وركب إسنادا من أحسن الأسانيد، يمكن برجال المشهورين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما أكل له. ماذا يريد؟ يريد أن يشتري الناس منه، يريد أن يشتري الناس منه. إذا كان إذا ساواه بماء زمزم كل الناس يشترون. هذا موضوع أيضا، هذا موضوع. ويذكر عن الوضاعين أشياء غريبة، لكن المشكل أن بعض الوضاعين الذين يضعون في الفضائل وثواب الفضائل أو في التحذير من المنكرات يقولون نحن لم نكذب على الرسول إنما كذبنا له، فيقال كذبتم، أنتم كذبتم على الرسول لأنكم قولتموه ما لم يقل. طيب، إذن صار الموضوع حكمه الرد، حكم روايته المنع إلا من أراد أن يبين للناس أنه موضوع، فحينئذ تجب روايته لتوقف بيانه على روايته. طيب هذا الموضوع الثاني المتروك. ما هو الثاني؟ يعني ما رواه متهم، ما رواه متهم بالكذب فإنه يسمى المتروك. والمتروك أهون من الموضوع، لأن المتروك معناه الذي تركه الناس، تركه العلماء لم يعتدوا به، لكن ما فيه الصراحة بأنه وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن صاحبه متهم بالكذب لكن لم نعلم أنه كذاب. طيب الثالث فحش غلطه، الثالث المنكر على رأي. فحش غلطه أن يكون غلطه أكثر من صوابه، فهو سيء الأداء، لا يؤدي كما سمع.
من فضلك اقلب
هذا الشريك. يسمى إيش؟ المنكر على رأي. لماذا قال على رأي؟ لأنه سبق لنا أن